يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيبك الخضيب يا أبا عبد الله، سلام على خدك التريب، سلام عليك يا حسين، يا حسين، يا حسين، سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 96 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني وتزييف العقائد حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا هو عنواننا الكبير للحلقات التي بين أيدينا، وهذا هو الجزء 22. لا زال الكلام في النموذج 3 من نماذج لعبة إبليس هذا، سقيفة بني ساعدة، سقيفة التحريف والتزييف، سقيفة الكذب والدجل. عنواننا الصغير الذي مر الحديث في أجوائه ولا زال متواصلا في هذه الحلقة وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون، كذابون كذابون وليسوا كاذبين. لم أكمل كلامي بخصوص ما ذكره البخاري في صحيحه، ما جاء من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب رواية البخاري، من أنه قال يكون 12 أميرا، ثم قال الحديث بحسب ما نقله جابر ابن سمرة كلهم من قريش، يكون 12 أميرا بعد رسول الله، هؤلاء كلهم من قريش. أحاول أن ألملم حديثي في هذه الحلقة بقدر ما أتمكن. مثلما بينت لكم في الحلقتين المتقدمتين من أن هذا الباب ليس له عنوان، إنه الباب 52، باب مهم كهذا الباب لا يوضع له عنوان، لكن البخاري على سبيل المثال، ومر هذا الكلام علينا في كتاب الأذان وهو الكتاب العاشر من كتب صحيح البخاري، وفي الباب 25 رقم الحديث 640 رقم الصفحة 120، البخاري يقول حدثنا إسحاق بسنده، بسند البخاري عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم تهيأوا للصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر ملعون قائلها، فخرج رسول الله فتقدم وهو جنب، ثم قال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى به. هذا الحديث مر علينا ولا أريد أن أناقش الحديث، إنما كلامي عن العنوان، إنه الباب 25، باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع، انتظروه. أي باب هذا؟ هل هذا عنوان بالله عليكم؟ هل هذا هو الفقه؟ هذه الفقاهة في الدين؟ أي عنوان هذا؟ ثم ما هذه الوقاحة من هذا الإمام؟ أبو هريرة يكذب على رسول الله من أنه يخرج إلى المسجد والناس صفوف للصلاة ويتقدم إلى الصلاة، ثم يتبين أنه جنب ويطلب منهم أن ينتظروا. لماذا ينتظرونه؟ هذا نبي مهمل، هذا إمام جماعة مهمل، أو أنه كسول؟ لماذا لم يغتسل قبل أن يأتي إلى الصلاة؟ أو أنه شهواني إلى حد بعيد بحيث أنه قارب زوجته في وقت الصلاة. قطعا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس هكذا، هؤلاء كذابون، البخاري كذاب، أبو هريرة كذاب، الذين نقلوا هذا الحديث كذابون، وحق علي المرتضى يا رسول الله هؤلاء كذابون 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 وليسوا كاذبين. لكن سخرية في العنوان، أي عنوان هذا؟ وهل هذه مسألة مهمة حتى تعنون في باب من الأبواب؟ باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه، هذه فتوى، هذه فسوى، لا ندري ما هي. هراء كهذا الهراء يوضع له هذا العنوان الهرائي، وباب مهم كهذا الباب الذي يتحدث عن الإمامة من دون عنوان، هذه مسخرة البخاري، وهذه القضية تتكرر في هذا الكتاب، لأنه كتاب مسخرة، كتاب مسخرة. وإلا أي عنوان هذا الذي قرأته عليكم من أن الإمام إذا جاءهم وقال لهم من أنهم سيكونون على حالهم حتى يرجع إليهم فإنهم ينتظرونه، هذا دين السخافة، هذا الإمام لماذا يتصرف بهذه الطريقة؟ وهؤلاء الذين وقفوا للصلاة لماذا ينتظرون إماما فاشلا؟ هذا إمام جماعة فاشل، حان وقت الصلاة والناس في المسجد وجناب الإمام، أتحدث عن إمام الصلاة، مجنب، إنه قد قارب زوجته الآن، أي إمام وأية صلاة وأي صحيح هذا وأي هراء هذا وأي دين هذا؟ والباب الذي لا بد أن يعنون بعنوان مهم من دون عنوان، هكذا هو دين سقيفة بني ساعد، تحريف، فيه تزييف، فيه كذب، فيه فوضى، فيه ضحك على الذقون، فيه فساوى. وما هي بفتاوى؟ هذا واقع صحيح البخاري من أوله إلى آخره، فإنني أقرأ هنا في أواخر الكتاب، وقرأت عليكم قبل قليل من أوائل الكتاب، من أوائله إلى أواخره على هذا الهراء وهذه المهزلة. هذه النقطة الأولى، إنما أشرت إليها كي يكون كلامي تاما بخصوص الموضوع، فإنني لا أريد أن أترك جهة من جهات البحث حتى أشير إليها، كي يكون البحث مفيدا، كي تكون النتيجة نافعة. يكون 12 أميرا، وقلت لكم من أن أصل الحديث يكون 12 إماما، وبغض النظر عن أصل الحديث، هذا الحديث أرادوا له أن يكون مشيرا إلى الخلفاء، إلى الحكام، إلى السلاطين، وحينما شرحوا هذا الحديث مثلما قرأت عليكم في شرح النووي لصحيح مسلم وفي شرح العسقلاني لصحيح البخاري، الحديث عن الخلفاء، الحديث عن الحكام، الحديث عن السلاطين، بينما هذا الأمر لم يتحدث عنه رسول الله، لأن منطق رسول الله هو منطق القرآن. وبينت لكم من أن منطق القرآن هو منطق الإمامة، يتحدث عن الإمامة. وتلاحظون أن الأمر واضح وواضح جدا. هناك سلسلة الإمامة الإبراهيمية الإسحاقية الإسرائيلية، وهذا واضح في سورة الأنبياء في الآية 72 بعد البسملة والتي بعدها: ووهبنا له لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إنها إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية. وفي سورة السجدة في الآية 24 بعد البسملة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الحديث في سياق نبوة موسى ودين بني إسرائيل. في الآية التي قبلها: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم من بني إسرائيل وجعلنا منهم. هذه هي الإمامة الإسحاقية الإسرائيلية. وجعلنا منهم وجعلنا من بني إسرائيل. دققوا النظر في الآية السابقة: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وموسى إسرائيلي من لباب بني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو الذي تتحدث عنه أحاديث العترة، من أنه ما من نبي إلا وله أوصياء. لكن علماء الشيعة منذ بداية الغيبة وإلى الآن لم يستطيع أن يثبت هذا من القرآن. لماذا؟ هل أنني تحفة نادرة؟ أبدا. لأن علماء الشيعة الذين يقولون نحن شيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن، وبشكل أخص منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي مذهبه اللعين وأسس حوزته اللعينة في النجف، منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا ما استطاع أحد منهم أن يثبت هذه المسألة من القرآن. لماذا؟ لأنهم ليسوا على دين العترة، لأنهم نقضوا بيعة الغدير، لأنهم لم يفقهوا القرآن بحسب حديث الثقلين. وبحسب مواثيق بيعة الغدير. الفارق فيما بيني وبينهم إنني التزمت بمواثيق بيعة الغدير، فأخذت تفسير القرآن من العترة الطاهرة. هذا ما هو بشيء من عندي، هذا شيء موجود في القرآن وموجود في حديث العترة، لأنني حاولت أن أكون على دين العترة الطاهرة، فاستخرجت هذه الحقائق الواضحة الجلية التي هي في كل القرآن من أوله إلى آخره. علماء الشيعة ما استطاعوا أن يثبتوا هذا، لأنهم ليسوا شيعة للعترة، إنهم شيعة للطوسي، مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء شوافع معتزلة لا علاقة لهم بدين العترة. أنا لا أتحدث مع الحمير من أتباعه، أنا أتحدث مع الذين أدركوا الحقيقة ومع الذين يبحثون عن الحقيقة، أتحدث مع هذين الصنفين، مع الذين أدركوا الحقيقة وعرفوها وعرفوا زيف مراجع النجف وكربلاء، ومع الذين وقعوا في دائرة الشك وهم في طريق البحث عن الحقيقة. هذه إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية، وتلك إمامة في سورة البقرة في الآية 24 بعد 100 بعد البسملة، إنها إمامة إبراهيمية إسماعيلية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وتستمر الآيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الكلام هنا عن إمامة إبراهيمية إسماعيلية في ذرية إسماعيل. الآيات واضحة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا هو إمام الأئمة، هذا محمد صلى الله عليه وآله. دققوا النظر في الآيات، تدبروا فيها. القرآن يحدثنا عن سلسلة إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية، وعددهم 12، الروايات أخبرتنا والأحاديث بيّنت هذا في تفسير آيات الكتاب الكريم. إذا ما ذهبنا إلى الآية 60 بعد البسملة من سورة البقرة، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. لماذا هذا العدد؟ لماذا هذا العدد؟ لأن الإسرائيليين يعود نسبهم إلى أولاد يعقوب، أولاد إسرائيل، وأولاد يعقوب الأسباط هذا هو عددهم، عددهم 12. ووفقا لهذا التقسيم صار نقباء بني إسرائيل 12، والأحاديث موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة من أن الأئمة من بعد رسول الله بعدد نقباء بني إسرائيل، ولا أريد أن آتي بالأحاديث، سأقف عند القرآن فقط. فعدد العيون بعدد الأسباط، وبعدد الأسباط الاثني عشر النقباء الأوصياء، هؤلاء الذين تحدثت عنهم سورة السجدة في الآية 24 بعد البسملة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أئمة بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هؤلاء هم الذين جعلت بسبب عددهم الاثني عشر جعلت هذه العيون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم يوم ندعو كل أناس بإمامه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. التعابير القرآنية لها هندستها العجيبة الغريبة، العجيبة الغريبة. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قد علم كل أناس مشربهم يوم ندعو كل أناس بإمامه. التعابير هي هي. وإذا ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية 60 بعد 100 بعد البسملة: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، هذا هو عدد الأسباط. أقسام بني إسرائيل بحسب أولاد إسرائيل، أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. هذه الأعداد وهذه الرموز لم تأتي جزافا في الكتاب الكريم. أذكر لكم رمزا لتوضيح كلامي حينما أقول هناك رموز. ما جاء في سورة التوبة في الآية 36، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل. في ثقافة العترة، في ثقافة العترة، هذا رمز يشير إلى سلسلة الأئمة 12 بحسب منهج التفسير العلوي، فإن هذا المنهج لا ينكر الأفق اللغوي للآية. الأفق اللغوي للآية من أنها تتحدث عن السنة والشهور، هذا لا ينكره المنهج العلوي للتفسير، لكن المنهج العلوي لا يجعل آفاق مضامين القرآن محدودة. الآفاق بلا حدود، مثلما يصف القرآن صلوات الله وسلامه عليه وكلامه في نهج البلاغة الشريف من أن ظاهره أنيق، الظاهر أنيق نتمسك به ونتمسك بجماله الأدبي، وباطنه عميق وفي باطنه إشارات ولطائف وحقائق، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نزل القرآن على 4 أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. هذا هو المنهج العلوي الذي بايعنا عليه وبايعنا على التمسك به في بيعة الغدير. لكن أغبياء النجف وثولان النجف من مراجع الحوزة الطوسية نقضوا بيعة الغدير وغدروا بهذا المنهج وداسوه بأرجلهم وتمسكوا بالمنهج العمري الذي ما هو بمنهج، إنه ضلال في ضلال وجهالة في جهالة. وتلك هي تفاسير سقيفة بني ساعدة وتفاسير سقيفة بني طوسي، دالة على جهلها بجهلها، ودالة على ضلالها بضلالها، ودالة على سخافتها بسخافتها. المكتبة السنية موجودة والمكتبة الطوسية موجودة أيضا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. أضرب لكم مثالا تقريبيا، هذا هو الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 54. أخذ عبارة من الزيارة الجوادية، إنها زيارة مروية عن إمامنا الجوادي صلوات الله عليه، نزور بها إمامنا الرضا أنيس النفوس، فنقول في عبائرها: السلام على شهور الحول. الزيارة تشير إلى الرمز الموجود في سورة التوبة في الآية 36: السلام على شهور الحول وعدد الساعات، ساعات النهار في الصورة المثالية، في الصورة المثالية وفي النظام المثالي ساعات النهار 12 وساعات الليل كذلك في تقسيم الساعات المثالي. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله. عدد حروف لا إله إلا الله 12. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. هذه رموز، رموز لها دلالاتها العميقة. أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه هكذا يحدثنا عن القرآن، عن قرآنه: إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الكبير الذي يشتمل على الجزئين في الصفحة 52 بعد 200. سأقرأ كلامه من دون أن أقف طويلا عنده لضيق الوقت، عندي الكثير من المطالب. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في هذه الكلمات، إنها كلمات سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، من رواية طويلة مفصلة، طويلة جدا. أمير المؤمنين يتحدث عن رموز القرآن فيقول: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز. هناك رموز في هذا الكتاب. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون سيعبثون بهذا الكتاب في ألفاظه، في قراءته وفي تفسيره، وهذا هو الذي حدث، سيعبثون. القراءات عند نواصب سقيفة بني ساعدة بلغت إلى 40 قراءة، أي عبث هذا في القرآن؟ بغض النظر عن هذا الموضوع، وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه منه وتلبيسهم ذلك على الأمة ليعينوهم على باطلهم، فأثبت به الرموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من الخطاب الدال على ما أحدثوه فيه، وجعل أهل الكتاب المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت. إذا توفر المحتملون لهذا العلم فإنه سيظهر هذا العلم لهم عبر كؤوس الحكمة الآتية من إمام زمانهم، أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت، وجعل أعداءها، أعداء الرموز، أعداء العترة الطاهرة، أعداء الشجرة الطيبة، وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم، فأبى الله إلا أن يتم نوره، إلى أن يقول أمير المؤمنين: ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه، قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل من القرآن، وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام، وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم. وإنما فعل الله ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم، وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار لمن ولاه أمرهم فاستكبروا عن طاعته، إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا القرآن له هندسة، وهذه الهندسة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل صحيح من دون الالتزام بمواثيق بيعة الغدير. الحقائق التي بينتها لكم وأنا أعرض أحاديث البخاري على الكتاب الكريم، هذه الحقائق ليست ابتكارا من عندي، هذه الحقائق موجودة في طوايا أحاديث العترة الطاهرة، وهي ظاهرة في هذا الكتاب الكريم. حينما نمازج بين هذا الكتاب وبين أحاديث العترة الطاهرة تتجلى هذه الحقائق. علماء الشيعة لم يدركوا ذلك لا في تفاسيرهم ولا في كتبهم العقائدية ولا في دروسهم ولا في شروعهم، لأنهم نقضوا بيعة الغدير ولم يتمسكوا بمواثيق بيعة الغدير ولم يعملوا بحديث الثقلين، وإنما ذهبوا بعيدا عن دين العترة الطاهرة، بالضبط مثلما قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، يخاطب علماء الشيعة بشكل خاص ويخاطب الشيعة بشكل عام، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، الخطاب لمراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو الذي جرى في الواقع الشيعي، ولا زال مراجع النجف وكربلاء السفهاء الأغبياء على هذا الحال. والرموز في القرآن كثيرة وكثيرة جدا، فالعيون المنبجسة المنبجسات رمز، رمز تحقق له وجود، تكويني فيزيائي حسي، لكن الرمزية في العدد. وعدد الأسباط رمز، وعدد نقباء بني إسرائيل رمز، وعدة الشهور عند الله رمز. هذه رموز القرآن التي يتحدث عنها أمير المؤمنين. قطعا هذا مثال من الأمثلة. رموز القرآن كثيرة جدا. إذا أردنا أن نحيط بها علما علينا أن نعود إلى الأحاديث التفسيرية التي وردتنا عن العترة الطاهرة، وبايعنا في الغدير على أن نتمسك بها وأن نأخذ التفسير منها. صار واضحا هناك منظومة إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية، وعددهم 12، ورموزهم واضحة في الكتاب. رموزهم وأعدادهم واضحة في الكتاب. الأمر هو هو في منظومة الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية. الأمر هو هو. وقد ذكرت لكم ما جاء في الآية 37 بعد البسملة من سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلك الكلمات التي ترتبط بأصحاب الكساء: يا محمود بحق أحمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. في الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إمامنا الصادق يقول إنها كلمات آدم، فأتمهن إلى القائم. هذه السلسلة الأم، سلسلة الأئمة 14، يتفرع منها سلسلة الأئمة 12. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إنها كلمات آدم، الأسماء الخمسة. الإمام الصادق يقول فأتمهن إلى القائم. وهذه رموز. الحديث ليس عن الألفاظ، نحن نتحدث عن آدم الذي هو صفي الله، ونتحدث عن إبراهيم الذي هو خليل الله. إذا جعلنا الأمر مقترنا بالألفاظ، هذه سفاهة، سفاهة. الألفاظ مفاتيح، الألفاظ إشارات تشير إلى حقائق. الحديث هنا عن الحقائق وليس عن الألفاظ المجردة التي هي حروف وأصوات. هذه الحروف والأصوات رموز. الحروف والأصوات بحسب معرفتنا نحن لا ندرك منها شيئا، وإذا حاولنا أن ندرك شيئا فإننا ندرك شيئا ضبابيا. أما الذين فتحت بصائرهم وهم الأنبياء، هؤلاء يدركون حقائق الأشياء عبر هذه الحروف، عبر هذه الأصوات، عبر هذه الأعداد، عبر هذه الرموز. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن إلى القائم. إنها سلسلة الإمامة الأم، سلسلة الأئمة الأربعة عشر، أدل دليل على إمامة فاطمة. أي خيبة أنتم فيها يا مراجع النجف وكربلاء؟ أي خيبة أنتم فيها؟ وأي خيبة أنتم فيها يا أشياع مراجع النجف وكربلاء؟ أنتم الحسينيون الذين تقيمون الشعائر الحسينية في مثل هذه الأيام، أية شعائر وأنتم تنكرون إمامة فاطمة التي يثبتها القرآن؟ هذه منظومة الإمامة وهذه آياتها، وهذه إمامة فاطمة واضحة فيها. تضحكون على أنفسكم، أية شعائر وأية خدمة حسينية وأنتم تنكرون إمامة فاطمة؟ سود الله تعالى وجوهكم، أية خدمة حسينية هذه؟ تضحكون على أنفسكم، الشيطان يضحك عليكم. أعرفوا أئمتكم أولا وبعد ذلك توجهوا إلى خدمتهم. من أنكر إماما من الأئمة فإنه قد أنكرهم جميعا. هذا هو دين العترة، الذين ينكرون إمامة فاطمة إنهم ينكرون الأئمة جميعا. مراجعكم ينكرون الأئمة جميعا لأنهم لا يعتقدون بإمامة فاطمة، وهذا القرآن يثبتها، هذا القرآن يثبتها. إمامنا الصادق هو الذي يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إنها كلمات آدم فأتمها إلى القائم، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. هذا المضمون بينه رسول الله، بين مضمون الإمامة وتحدث عن سلسلة الأئمة الاثني عشر، وتحدث كثيرا فما استطاع القوم أن يلغوا هذه الأحاديث فحرفوها، ولذا ذكرها البخاري وكان مضطرا أن يذكر حديثا واحدا. لماذا؟ لأن الأحاديث صحيحة، لأن الأحاديث تتوفر فيها شروط الصحة، ومن هنا ذكر مسلم العديد منها، لم يتوقف على حديث واحد وإنما ذكر العديد منها، ومر هذا الكلام في الحلقات المتقدمة. هذه الأحاديث صحيحة لكنهم عمدوا إلى تحريفها وحرفوها، حرفوها على مستوى اللغة وحرفوها على مستوى المعنى، فنقلوا مضمونها من إمامة الدين إلى الحكام والسلاطين، ثم طبقوا هذا المعنى على أبي بكر وبقية الخلفاء وعلى خلفاء بني أمية حتى على يزيد ابن معاوية الذي كان يزني بأمه ويزني بأخواته وببناته، إنه كان يزني بمحارمه. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، وأبوه خال المؤمنين، ألا لعنة الله عليه. وهذه الأجيال من أتباعهم ذهبوا إلى الجحيم، ذهبوا إلى الجحيم، لأنهم يعتقدون بإمامتهم ويعتقدون بصحة موقفهم. مسخرة هذه الأمة، مسخرة بتمام معنى الكلمة، في شقها الشيعي وفي شقها السني. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا الغاب يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله الغاو.
صار واضحا لدينا، فإن القرآن يتحدث عن إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية، وعدد سلسلة الأئمة 12، والأمر هو هو في الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية. ولقد تحدثت الآيات عن السلسلة الأم، عن سلسلة الأئمة 14. دققوا النظر معي، دققوا النظر معي في الآية 24 بعد 100 بعد البسملة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، مثلما قلت لكم الإمام الصادق يقول إنها كلمات آدم أتمها إبراهيم إلى القائم. من دون هذا التفسير لا تفهم الآية، ولذا شرق مفسرو سقيفة بني ساعدة ومفسرو سقيفة بني طوسي، شرقوا وغربوا في معنى هذه الآية. هذه الآية لا تفهم إلا بهذا الفهم، هناك كلمات ترتبط بأبينا آدم، وهي الكلمات التي عناوينها أئمة سلسلة أصحاب الكساء، محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. وهنا في هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، مثل ما قال إمامنا الصادق: فأتمهن إلى القائم. من السجاد إلى القائم، سلسلة الإمامة الأم. فالنبي في أصحاب الكساء، وفاطمة في أصحاب الكساء، هذه سلسلة الأئمة الأربعة عشر. ولذا فإنه ذكر أول السلسلة في دعائه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. هذا أول الأئمة. في سلسلة الأئمة الاثني عشر، أول الأئمة علي، هذه سلسلة الأئمة الأربعة عشر، أول الأئمة فيها محمد صلى الله عليه وآله، وفاطمة داخلة في كلمات أبينا آدم، وتم الإتمام بعترة الحسين من السجاد إلى القائم. فهذه الآيات تتحدث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر. سلسلة الأئمة الاثني عشر جاءت بنحو مرموز، مثل ما في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة، حينما تتحدث الآية عن عدة الشهور عند الله، وفي مواطن أخرى لأنها سلسلة فرعية، لكن النبي تحدث عنها كثيرا إلى الحد الذي لم يستطع الصحابة والتابعون أن يزيلوا هذه الأحاديث، ولم يستطع البخاري المدلس المفتري الكذاب جدا أن يتجاوز هذه الأحاديث، فجاء بحديث حرفه ووضعه في باب من دون عنوان، لأن الحقيقة لا يستطيعون إخفاءها. وحاروا في تفسير هذه الأحاديث مع أنهم يعرفون الحقيقة، إلا أنني أقول لكل الذين يتابعون هذا البرنامج من السنة أو من الشيعة: ابحثوا في تاريخ الإسلام عن مجموعة، عن جهة، عن تفسير يكون أنسب من تفسير العترة لهذه السلسلة. سلسلة العترة واضحة: حديث النبي يتحدث عن اثني عشر يأتون من بعده، تكون إمامتهم من بعده بحسب العترة الطاهرة، فمن بعده يأتي علي، ومن بعد علي يأتي حسن، ومن بعد حسن يأتي حسين، وهكذا. هؤلاء أشخاص مميزون معروفون، وهكذا تستمر السلسلة: أشخاص معروفون مميزون. إمامنا الحسن العسكري، وهو الإمام الثالث عشر بحسب سلسلة الأئمة الأربعة عشر، وهو الإمام الحادي عشر بحسب سلسلة الأئمة الاثني عشر. سلسلة الأئمة الاثني عشر هي سلسلة الأئمة الخلفاء، الأئمة الحكام. ولذا ما جاء في بعض الأحاديث يكون بعد 12 خليفة، هذا الكلام ذكره رسول الله وهو يشرح معنى الإمامة، لأن الخلافة من شؤون الإمامة. أما أصل الإمامة فهي إمامة الدين، والخلافة الدنيوية تأتي في حاشية المطلب. إمامنا الحسن العسكري بعد استشهاده قتل في ريعان شبابه، قتل مسموما صلوات الله عليه. أخوه جعفر الذي نعرفه نحن في ثقافتنا الشيعية بجعفر الكذاب، أخوه ادعى الإمامة وهو كذاب. الإمامة من بعد الحسن العسكري لولده القائم، ادعى الإمامة. هناك من الشيعة من صدق به وتبعه، لكن عيون الشيعة يعرفون الحقيقة. خواص الأئمة يعرفون الإمامة الحقيقية من بعد الإمام الحسن العسكري، ويعرفون جعفر الكذاب. هذا رجل فاسق، هذا شارب للخمر، هذا رجل لا يصلي لا يلتزم بالدين، إنسان فاسق فاجر. على أي حال، ليس الحديث عن جعفر الكذاب. جعفر الكذاب هذا ذهب إلى الوزير العباسي، في زماننا يقال له رئيس الوزراء، ذهب إلى الوزير العباسي. هذا ابن الوزير هو الذي ينقل هذا الخبر، أقرأه عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 70، الوزير هو عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان، هذا هو وزير المعتمد العباسي. المعتمد العباسي هو الذي قتل إمامنا الحسن العسكري، قتله بالسم. أحمد ابن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان، هذا ابن رئيس الوزراء. يخبر بهذا الخبر، يقول: فجاء جعفر، إنه يتحدث عن جعفر الكذاب في الصفحة 73 من كمال الدين وتمام النعمة. فجاء جعفر بعد قسمة الميراث، بعد قسمة ميراث إمامنا الحسن العسكري، لأن جعفر الكذاب قد سعى في هذا وادعى من أن الإمامة لا ولد له. هذه حكايات مفصلة في بابها. فجاء جعفر بعد قسمة الميراث إلى أبي، إلى أبيه ابن خاقان الذي كان وزيرا للخليفة العباسي، وقال له، يطلب من رئيس الوزراء: اجعل لي مرتبة أبي، أبوه الإمام الهادي، اجعل لي مرتبة أبي وأخي، يريد أن يكون إماما كأبيه الهادي وأخيه العسكري، اجعل لي مرتبة أبي وأخي، وأوصل إليك في كل سنة 20,000 دينار مسلمة. أسلمها بيدك، كما نقول نحن كاش. وأوصل إليك في كل سنة 20,000 دينار مسلمة. فزبره أبي، زبره أي زجره، طرده، رفض هذا الأمر. لماذا؟ فزبره أبي وأسمعه وقال له: يا أحمق، يقول لي جعفر الكذاب: يا أحمق، إن السلطان أعزه الله، يقصد الخليفة المعتمد العباسي، يا أحمق، إن السلطان أعزه الله جرد سيفه وسوطه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردهم عن ذلك، فلم يقدر عليه ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما، وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ له ذلك، فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى السلطان يرتبك مراتبهم ولا غير السلطان، وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا. وطرده بعد ذلك. ماذا فعل جعفر هذا؟ ذهب إلى الخليفة بعد أن يئس من رئيس الوزراء، ذهب إلى الخليفة صفحة 506 من المصدر نفسه. وقد كان جعفر الكذاب حمل إلى الخليفة 20,000 دينار حينما تحدث مع رئيس الوزراء وعده، لكن هذه المرة أراد أن يجعلها أمرا حسيا عمليا. وقد كان جعفر الكذاب حمل إلى الخليفة 20,000 دينار لما توفي الحسن بن علي إنه العسكري صلوات الله عليه، وقال: يا أمير المؤمنين، تجعل لي مرتبة أخي الحسن ومنزلته. فقال الخليفة، دققوا النظر في كلام الخليفة: العباسيون يعرفون العترة الطاهرة أكثر من الشيعة أنفسهم. فقال الخليفة: اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا، إنما كانت بالله عز وجل، هذا هو الذي قتل الإمام العسكري. اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا، إنما كانت بالله عز وجل، ونحن كنا نجتهد في حط منزلته والوضع منه، وكان الله عز وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة. فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا، وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئا. لو كنا قادرين لجعلنا هذا لأنفسنا، هذا هو الذي يريد أن يقوله الخليفة العباسي. هؤلاء دالون على أنفسهم بأنفسهم، ابحثوا في التاريخ لن تجدوا وصمة واضحة. وقد كذبوا عليهم كثيرا، لكنكم لن تجدوا وصمة واضحة حول هؤلاء. هؤلاء دالون على أنفسهم بأنفسهم. لن تجدوا في أي شرح من شروحي سقيفة بني ساعدة أو في سائر الفرق والمجموعات الأخرى، حتى من الفرق التي كانت في جذورها في بداياتها من الشيعة ثم ضلت، لن تجدوا بيانا وشرحا واضحا ينطبق بموازين الحقيقة مثل ما هو في دين العترة الطاهرة، من أن الأئمة الاثني عشر، من أن الأمراء الاثني عشر، من أن الخلفاء الاثني عشر، من أن الرجال الاثني عشر الذين تحدثت عنهم أحاديث صحاح السنة، هم ولن تجدوا شرحا واضحا وتطبيقا حقيقيا صادقا مثل ما هو مبين ومثبت في عقيدة دين العترة الطاهرة. هذه قضية يستطيع الإنسان المنصف، أكان شيعيا أكان سنيا أكان مسيحيا، إذا كان يبحث في هذا الموضوع فإنه سيصل إلى هذه النتيجة. يريد أن يكابر، يريد أن يعاند، هو حر، لكن الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الغم، يا موفي الغم، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاف.
سلسلة الأئمة الاثني عشر بحسب العترة تبدأ بعلي، أما بحسب سقيفة بني ساعدة فإنها تبدأ بأبي بكر. لا وجه للمقارنة بين علي وأبي بكر، على الأقل من وجهة عقيدتي. لا يمكنني أن أقوم بمقارنة وأنا مقتنع بها. سأقوم بمقارنة لست مقتنعا بها. لست مقتنعا أن أقارن بين علي وبين شخص آخر. من هو هذا الشخص الآخر الذي أقارنه بعلي؟ من هو هذا؟ وما قيمته، ولكن لبيان الحقائق أكون مضطرا أن أقوم بعملية مقارنة ضمن الكتاب الكريم مع البون الشاسع فيما بين علي وغيره. القرآن قال عن علي، سأخذ لقطات لأن الوقت ضيق، القرآن قال عن علي في الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران: وأنفسنا، إنه نفس محمد صلى الله عليه وآله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم في عيسى المسيح فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية لو بحثتم فيها طيلة أعماركم لن تجدوا فيها عبارة أو إشارة تنتقص من علي، كل العبارة تشير إلى كماله. أولا الأبناء أبناؤه، فقل تعالوا ندعو أبناءنا، هؤلاء أبناء علي، فلا يقال بمنطق الحقيقة من أن الحسين ابن محمد، فإن الحسين ابن علي، الحسين نفس محمد، هذا بلحاظ آخر، لكنني أتحدث عن الانتساب المباشر، وإلا فالحسين هو محمد، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد، هذه عقيدتنا فيه، لكنني أتحدث عن الانتساب. الحسين ابن علي، الحسن ابن علي، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وحتى فاطمة الآية قالت ونساءنا، ما قالت وبناتنا، قالت ونساءنا، فهذه النسبة تكون إلى علي بالدرجة الأولى، هؤلاء أبناء علي، وهذه زوجة علي، وهذا هو علي، وهذا الأمر من الله إلى رسول الله أن توسل إلي بأبناء علي الذين هم أبناؤك، وبزوجة علي التي هي بنتك وروحك التي بين جنبيك، وبعلي الذي هو أنت الذي هو نفسك، مثلما يقول رسول الله أنا علي وعلي أنا، علي مني وأنا من علي. الآية واضحة، الأبناء أبناء علي، والنساء نساء علي، والنفس نفس علي. علي هو الملك في هذه الآية، علي هو المهيمن في هذه الآية، وكل هذا من الله، بأمر من الله، الله هو الذي وضع هذه العناوين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. هذه الأجواء نصارى نجران وجدوا أن الأجواء تغيرت، ولذا استسلموا وقالوا لرسول الله إننا ننسحب من المباهلة وننسحب من النقاش وسننفذ ما تريد منا، ونفذوا كل شروط رسول الله. هذه الآية كلها بحروفها بكلماتها بسياقها التأريخي تتحدث عن كمال علي الذي لا حدود له. فكمال الحسن والحسين راجع إليه، وكمال فاطمة راجع إليه، وكماله هو كمال محمد صلى الله عليهما وآلهما. هذا هو الذي يظهر في الآية، وهذه المعاني واضحة مشرقة في كلمات الآية. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هؤلاء هم الأقرب إلى الله، هؤلاء هم الذين لا يوجد حجاب فيما بينهم وبين الله. ولذا فإن الله أمر النبي أن يتوسل بهم إليه. النبي ليس بحاجة إلى هذا، النبي أسوة لنا، هذا درس عملي لنا. هؤلاء هم الكلمات التي تاب بها آدم، هؤلاء هم محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. وكأن الآية تردد كلمات جبرائيل وهو يعلم أبانا آدم: قل يا محمود بحق أحمد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. هذه الآية ترتل هذه الكلمات، إنها كلمات جبرائيل وهي كلمات الله. ما هي بكلمات جبرائيل؟ ماذا نقرأ في الآية 37 بعد البسملة من سورة البقرة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه كلمات الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والكلام هو في الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه كلمات الله، الله أتمها. هذه هي كلمات أبينا آدم التي هي كلمات الله، وهي كلمات أبينا إبراهيم. آدم أبونا لحما ودما، وإبراهيم أبونا دينا وعقيدة وإسلاما، هو الذي سمانا المسلمين، هذا هو أبونا. كلمات أبينا آدم التي هي كلمات ربنا أتمها ربنا لأبينا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تلك الكلمات التي ترددت على شفاه آدم وعلى شفاه إبراهيم، ها هي تتجسد حقائق. هذا هو محمد، وهذا علي، وهذه فاطمة، وهذا حسن، وهذا حسين. هل تجدون نقصا في كل هذا؟ وهذا كلام مقتضب بحدود فهمي وبحدود أنني أناقش كتاب البخاري. هذا ما هو الحديث الذي يأتي بمستوى الزيارة الجامعة الكبيرة؟ هذا حديث سطحي بمستوى سطحية صحيح البخاري. أما أبو بكر فماذا قال القرآن عنه في سورة التوبة؟ إنها آية الغار، الآية 40 في سورة التوبة. في الآية التي قبلها وهي 39 من سورة التوبة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إنه كلام مع المسلمين الذين لا يريدون الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، أنتم لا تريدون نصره، لا تريدون الجهاد معه، هو في غنى عنكم، فقد نصره الله، هو لا يحتاجكم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. الآية لا تشير إلى نصرة أبي بكر لرسول الله، الآية تتحدث عن نصرة الله لرسول الله. دقق النظر في الآية: إلا تنصروه، الخطاب مع المسلمين، أنتم الذين تقعدون عن الجهاد ولا تريدون أن تكونوا مع رسول الله ولا تريدون أن تنصروه، هو في غنى عن نصركم، لأن الله قد نصره في سابق الأيام وسينصره الآن. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، حديث الهجرة، ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذا العدد عدد مجرد، لا دلالة فيه على فضل لأبي بكر، هو عدد مجرد. والدليل أن النبي ذكر ثانيا، لو كان العدد يشير إلى المراتب لذكر النبي أولا. الحديث هنا عن رسول الله: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني أن أبا بكر هو الأول والثاني رسول الله. إذن هذا العدد مجرد، عدد مجرد، لا دلالة فيه على أي شيء، إنه عدد مجرد، لأن العدد في بعض الأحيان قد يدل على مرتبة مع القرائن الموجودة في الكلام، فإن العدد يدل على المرتبة، لكن العدد هنا عدد مجرد، لأنه جعل النبي ثانيا، هذا يعني أن أبا بكر أولا، فهذا الكلام لا معنى له أن يكون أبو بكر أولا وأن يكون رسول الله ثانيا، ليس هناك من حديث عن المراتب، إذن هو عدد مجرد. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فلما كان العدد مجردا المكان هنا لا خصوصية له أيضا، إنه ذكر لمكان حدث الذي حدث فيه، فليس هناك من خصوصية تشير إلى فضل لأبي بكر، لا في العدد ولا في المكان. تدبروا في الآية بدقة، إنني لا أريد أن أنتقص من أبي بكر، وحق الزهراء البتولي لا أريد أن أنتقص من أبي بكر، وإنما أدقق النظر متدبرا في هذه الآية. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، لا توجد دلالة تشير إلى فضل لأبي بكر لا في العدد ولا في المكان. إذ يقول لصاحبه، النبي يقول لصاحبه، أبو بكر صاحب رسول الله، الصاحب في الكتاب الكريم وردت في عدد كبير من المرات. على سبيل المثال، أصحاب الجنة، أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة، أصحاب الأعراف، هنا جاءت الصحبة في سياق المدح، أصحاب الجنة، أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة، أصحاب الأعراف، أصحاب النار، أصحاب الجحيم، أصحاب السعير، أصحاب الشمال، أصحاب المشأمة، هنا جاءت الصحبة في سياق الذم. هذه العناوين ترددت في الكتاب الكريم، وجاء أيضا أصحاب الصراط السوي، أصحاب موسى، أصحاب السبت، أصحاب السفينة، إنها سفينة نوح، فتارة تكون الصحبة في سياق المدح أصحاب الصراط السوي، وتارة تأتي بالإجمال أصحاب موسى، ففيهم الأخيار وفيهم الأشرار، أصحاب السبت في سياق الذم، أصحاب السفينة في سياق المدح، إنهم الذين آمنوا بنوح وكانت نجاتهم في سفينته، أصحاب القرية، أصحاب القبور، أصحاب مدين، مدين مدينة شعيب النبي، أصحاب الحجر، إنهم قوم ثمود، الحجر بلادهم مدينتهم، أصحاب الحجر، أصحاب الأيكة، إنهم أصحاب مدين، أصحاب شعيب، أصحاب الرس، هؤلاء قوم من الفرس لهم حكاية مفصلة لا مجال للإشارة إليها. قوم من الفرس، والرس نهر عندهم ينسبون إليه. أصحاب الأخدود الذين أحرقوا في الأخدود من النصارى، أصحاب الكهف والرقيم، وجاءت النسبة أيضا إلى الحيوانات، أصحاب الفيل، وجاءت النسبة أيضا في سورة القلم في الآية 48 بعد البسملة من سورة القلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. هذه صحبة مع الحيوان. وكذلك في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هؤلاء أعداء الله، جيش إبرهة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. مر علينا في الحلقات المتقدمة وأنا أحدثكم عن أكاذيب صحيح البخاري ما جاء في كتاب تفسير القرآن، وهو الكتاب 65 من كتب صحيح البخاري. في الباب الذي عنوانه قوله: وإن يونس لمن المرسلين، رقم الحديث 4804، رقم الصفحة 869، البخاري يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتر، ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى، وهو يونس، هو صاحب الحوت. وكذلك الحديث 4805، رقم الصفحة 870، البخاري يقول: حدثني إبراهيم ابن المنذر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتر، ملعون قائلها. يكذب على رسول الله أبو هريرة هذا، فيقول من أنه قال: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. وهذا شامل لرسول الله صلى الله عليه وآله، والكلام واضح يخالف منطق القرآن. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فإن موقف صاحب الحوت ليس جميلا. هذا هو الذي تريد الآية أن تقوله. فكيف يقول رسول الله هذا القول المكذوب عليه الذي كذبه أبو هريرة؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. أكاذيب 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 الصحابة لا تعد ولا تحصى، وأكاذيب التابعين أكثر، وأكاذيب البخاري ومسلم أكثر وأكثر وأكثر، وأكاذيب علماء السنة أكثر من كل ذلك، من الأموات منهم ومن الأحياء، لأنهم هم الذين يضحكون على أتباعهم. وكذلك جاء في سورة يوسف في الآية 39 بعد البسملة: يا صاحبي السجن. هذه صحبة في السجون، وهذا التعبير جاء في الآية 39 بعد البسملة، وجاء أيضا في الآية 41 بعد البسملة: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، إلى آخر ما جاء في الآية. وفي سورة الكهف في الآية 37 بعد البسملة قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، إلى آخر الآيات. فهذا كافر وهو صاحبه. العديد من الآيات خاطبت المشركين بأن محمدا صلى الله عليه وآله صاحبه. على سبيل المثال ما جاء في سورة سبأ في الآية 46 بعد البسملة: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكذلك ما جاء في سورة النجم بعد البسملة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وورد هذا في آيات أخرى أيضا. إذن التعبير بالصاحب ليست له خصوصية إلا من خلال القرائن، قد يأتي مجردا مثلما جاء في سورة النساء في الآية 36 بعد البسملة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب هنا جاء مجردا عن المدح والذم، فكلمة الصاحب في القرآن تأتي في سياق المدح، تأتي في سياق الذم، وتأتي مجردة، لا في سياق مدح ولا في سياق ذم، مثل ما جاءت هنا: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وابن السبيل. ابن السبيل جاء هنا لا في سياق المدح ولا في سياق الذم، وكذلك الصاحب جاء هنا لا في سياق المدح ولا في سياق الذم. نذهب إلى الآية 40 من سورة التوبة، إنها آية الغار، إذ يقول لصاحبه، النبي يقول لصاحبه فهو صاحب النبي. الآيات جعلت المشركين أصحاب النبي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. سياق الآيات في سورة النجم مع المشركين أو مع المنافقين أو مع المسلمين الذين لم يكونوا في موقف صحيح، كانوا في موقف شك وفي موقف ضعف في دينهم. أيا كان الخطاب فهو مع جهة مذمومة، أكان مع المشركين، أكان مع المنافقين، أكان مع المسلمين الشاكين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وهكذا في العديد من الآيات وردت الصحبة بين رسول الله وبين قوم ملعونين وبين قوم مذمومين. فحينما جاءت الصحبة هنا مع رسول الله لا تشير إلى مدح إلا إذا قامت القرائن على ذلك، لأن القرآن جعل الصحبة بين رسول الله وبين أعداء الله، ونحن نكتشف هذا من خلال القرائن. فنعود إلى الآية 40 من سورة التوبة، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا النهي هل هو عن شيء حسن أم هو عن شيء سيء؟ لا يستطيع أحد أن يقول من أن رسول الله ينهى عن شيء حسن، لابد أن يكون شيئا سيئا. فهذا النهي إما أن يكون نهيا تحريميا يحرم عليه هذا الذي كان فيه، وإما أن يكون نهيا إرشاديا على سبيل النصيحة والتوضيح، أو قد يكون على سبيل التهدئة. فهو في سياق المجاملة. يبدو أن أبا بكر كان مضطربا. بالنتيجة هذا النهي أكان نهيا تحريميا نهاه عن شيء محرم، وهذا مستبعد لكنني أضع كل الاحتمالات، أكان نهيا تحريميا أم كان نهيا تنزيهيا إرشاديا يرشده، أم كان لأجل التخفيف عليه نحو من أنحاء المجاملة. فهو لا يمثل مدحا لأبي بكر أيا كان هذا النهي. هذا يعني أن أبا بكر في موقف ضعيف، فلنذهب إلى أحسن الأحوال من أنه كان حزينا كان مضطربا اضطرابا نفسيا لأجل رسول الله. هذا هو أحسن الاحتمالات. فلماذا نهاه رسول الله؟ أيضا لنقل من أن رسول الله لم يكن ناهيا له عن الحالة النفسية التي كان عليها، وإنما كان رسول الله يخفف عليه بهذه الطريقة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولا أريد أن أفسر بتفسير العترة، وإنما سأذهب مع الآية بألفاظها العربية التي يقرأها الجميع، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا في رواياتنا، إن الله معي ومع علي، لأن أبا بكر كان يتساءل ما هو خبر علي، لأن علي بات في فراش النبي، أبو بكر يتوقع أنه سيقتل، سيقتل علي. لا تحزن إن الله معنا، معي ومع علي. هذا التفسير نتركه، لا شأن لنا به، إنما أشرت إليه لأجل غاية، لأن الآية ستخبرنا من أن السكينة نزلت على رسول الله فقط وما نزلت على أبي بكر. فلو كان الله مع رسول الله ومع أبي بكر لنزلت السكينة عليه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على رسول الله، ما قال عليهما، في ذلك المكان في الغار. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، هذا ليس لأبي بكر، هذا لرسول الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، هذا ليس لأبي بكر، هذا كله لرسول الله. النصف الأخير من الآية لرسول الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، هذا لا علاقة له بأبي بكر مطلقا، هذا كله في الآية يرتبط برسول الله. وبداية الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، لا يوجد فيه شيء من المدح لأبي بكر، فالعدد مجرد والمكان مجرد. إذ يقول لصاحبه، الصاحب يمكن أن يأتي في سياق المدح، أن يأتي في سياق الذم، أو أن يأتي مجردا من دون مدح أو ذم، مثل ما مر علينا في الأمثلة التي ضربتها لكم من القرآن. لا تحزن إن الله معنا، ما هو بمدح لأبي بكر؟ لو كان أبو بكر في حال حسن لما نهاه النبي. إن الله معنا، لابد أن الله مع النبي ومع أبي بكر، إذا كان المعنى هو هذا، إذن لماذا نزلت السكينة على رسول الله فقط؟ سيكون هذا الكلام لتهدئة أبي بكر. إن الله معنا، إن لم يكن بحسب المعنى الذي بينته لكم في تأويل العترة لقرآنها، إن الله معنا معي ومع علي. الآية واضحة، دقق النظر فيها وابحثوا عن حرف، عن جهة فيها شيء من المدح لأبي بكر. أنتم تدبروا، ولكن تدبروا بإنصاف وتدبروا بدقة، وخذوا قواعد البلاغة العربية في نظر الاعتبار. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، على رسول الله، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. حينما نعود إلى آيات القرآن فإن السكينة نزلت على المؤمنين، ونزلت على رسول الله والمؤمنين معا. مثلا ما جاء في سورة الفتح في الآية الرابعة بعد البسملة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. هناك سكينة في القلوب، وهناك جنود الله، جنود الغيب. دققوا النظر في الآية، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذين نصروا رسول الله. أبو بكر هنا كان ناصرا لرسول الله في الغار، لماذا لم تنزل السكينة عليه؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وفي السورة نفسها، في سورة الفتح في الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه بيعة الرضوان، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قد يقول قائل من أن أبا بكر بايع هذه البيعة، فإن السكينة نزلت عليه في هذه الآية، لا يوجد دليل على هذا، لا يوجد دليل على أن السكينة نزلت عليه. لا نستطيع أن نقول من أن السكينة نزلت عليه في موقف لم يكن في الخطورة والأهمية كموقفه مع رسول الله في الغار، وما نزلت عليه السكينة، فلا نملك دليلا. في آية الغار الكلام واضح، فإن السكينة ما نزلت على أبي بكر، فلا نستطيع أن نقول من أن أبا بكر بايع بيعة الرضوان ونزلت عليه السكينة. الكلام هنا عن المؤمنين المخلصين. لأن سورة الفتح تحدثت عن أوفياء وعن ناكثين. في الآية العاشرة بعد البسملة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هؤلاء هم الذين نزلت عليهم السكينة، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بيعة الرضوان اشترط فيها رسول الله على الذين بايعوه أن لا يفروا. وقد فر أبو بكر في حنين، وحنين كانت بعد بيعة الرضوان. فر أبو بكر وفر عمر. الحديث هنا عن أبي بكر، فر أبو بكر. فحتى لو كان صادقا في بيعته لقد فر ونكث البيعة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن السكينة مع المؤمنين الأوفياء. وكذلك حينما نقرأ في سورة التوبة فيما يرتبط بواقعة حنين التي فر فيها أبو بكر وعمر وفر الصحابة أجمع، وهنا نكثوا ببيعتهم ببيعة الرضوان. في الآية 25 من سورة التوبة، وجاء فيها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. سكينة وجنود، وهنا نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين الثابتين، سيدهم علي، الذين ثبتوا مع رسول الله في حنين. إذن لماذا تنزل السكينة مع جنود الغيب على رسول الله والمؤمنين الذين معه في حنين؟ ولماذا نزلت السكينة على الذين نصروا رسول الله والذين كانوا أوفياء ببيعة الرضوان وهم الذين ثبتوا في حنين؟ هؤلاء هم الذين نزلت السكينة عليهم. لماذا لم تنزل السكينة على أبي بكر في الغار؟ هذا سؤال كبير، سؤال عريض. لا يوجد في آية الغار ما يمدح أبا بكر، بل الإشارات في آية الغار تذم أبا بكر، قد تذمه في ذلك الموقف أو أنها تذمه في جهة عاقبته. بالنتيجة آية الغار ليس فيها ما يشير إلى مدح لأبي بكر، غاية ما جاء فيها أنه صاحب، والصاحب في القرآن قد يكون صاحبا للحيوان كصاحب الحوت كأصحاب الفيل. إلى بقية العناوين والأمثلة التي ذكرتها لكم. الآية خلية من أي مدح لأبي بكر. قارنوا بين اللقطتين، بين آية وأنفسنا وبين آية الغار. آية وأنفسنا التي هي آية المباهلة، كلها مديح، كلها تعظيم، كلها علو لمنزلة علي وهو نفس محمد. بينما أبو بكر في آية الغار هو صاحب محمد صلى الله عليه وآله، ونحن لا ندري هل الصاحب هنا في سياق المدح، في سياق الذم، أم جاء ذكره مجردا عن المدح والذم؟ إنه مجرد إخبار عن واقعة حدثت في ذلك المكان. علينا أن نعود إلى القرائن، لا توجد قرينة تشير إلى المدح. القرينة الوحيدة إن الله معنا، ولكنها تتلاشى حينما نقرأ فأنزل الله سكينته عليه، على رسول الله فقط. إذن هذه المعية ليست معية حقيقية. إما أن المعية فهي عائدة لرسول الله ووصيه علي، مثلما في رواياتنا، وإما أن المعية كانت كلاما جاء في سياق تهدئة أبي بكر، لا تحزن إن الله معنا، والنبي يقصد من أن الله معه وليس مع أبي بكر. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رقي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لا ألغى خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا الله.
إذا دققنا النظر في آية الغار فإن الفاء هنا فأنزل الله سكينته عليه، هذه الفاء هي فاء السببية، وقد يقال لها الفاء التفريعية. فاء السببية ما قبلها يكون سببا لما بعدها، مثلما يقول قائل سقط الكأس من يدي على الأرض فانكسر، فسقوط الكأس على الأرض وهو كأس زجاجي أدى إلى أن يكسر، فهذه الفاء هي الفاء التي يقال لها الفاء السببية. سقط الكأس من يدي على الأرض فانكسر، إذ يقول لصاحبه النبي قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، فماذا ترتب على هذا؟ فأنزل الله سكينته عليه، حين قال إن الله معنا هذا المنطق، هذا الاعتقاد ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه أن نزلت السكينة على رسول الله. إذن قوله إن الله معنا سيكون خاصا برسول الله، فلا يوجد شيء من المدح في الآية لأبي بكر. إذا كنتم تقولون من أن الآية تمدح أبا بكر في أي جهة، في أي جهة يوجد مدح لأبي بكر في الآية؟ الآية تستعرض حالة وقعت في سياق سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه حدث وقع في سياق هجرة النبي صلى الله عليه وآله. ذهب إلى الغار وكان بصحبته أبو بكر، وحينما نزلت السكينة نزلت على رسول الله فقط. هذا يعني أن أبا بكر لم يكن من أصحاب السكينة، ولم يكن في موقف ممدوح. ومرت علينا الآيات كيف أن السكينة في حنين نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين، ونزلت كذلك على المؤمنين الأوفياء ببيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. أعتقد أن الأمر واضح، أنا لست في مقام عناد، وأتمنى أن تكونوا كذلك. إذا كان هناك من جهتي مدح لأبي بكر فارشدوني، ارشدوني إلى جهة المدح هذا، لأن الآية تتحدث عن واقعة بما هي واقعة في سياق سيرة رسول الله، في الحديث عن هجرته من مكة إلى المدينة. لقد ذهب إلى الغار وبصحبته أبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار، الآية قرعت المسلمين على عدم نصرتهم لرسول الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لم تتحدث الآية عن نصرة أبي بكر له. لو كان أبو بكر ناصرا لرسول الله وكان داخلا في هذا التعبير فقد نصره الله لنزلت السكينة عليه. عدم نزول السكينة على أبي بكر في الغار دليل على أن أبا بكر لم يكن في مقام النصرة لرسول الله، وإلا فإن المؤمنين الذين نصروا رسول الله في واقعة حنين نزلت السكينة عليه. دققوا النظر في الآية السادسة والعشرين من سورة التوبة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. السكينة وجنود الغيب نزلوا متى؟ بعد أن صدق هؤلاء في الموقف، وبعد أن فر الصحابة من ساحة المعركة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا في المعركة وأنزل جنودا لم تروها، لأنه إذا كان هذا بعد المعركة ما الحاجة إلى إنزال الجنود؟ هذا في أثناء المعركة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها في الوقت الذي فر فيه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة. هنا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها. فليس هناك من سكينة ولا من جنود بخصوص أبي بكر. الآية واضحة وواضحة جدا. قارنوا بين آية المباهلة في علي وبين آية الغار في أبي بكر، حتى إذا أردت أن أغض الطرف عن كل هذا الذي قلته وافترضت أن الآية في مقام المدح لأبي بكر، ما قيمة هذا المدح بالقياس للمدح الذي جاء في آية المباهلة؟ الفارق كبير بين شخص يقول عنه محمد وبأمر من الله من أنه نفس محمد، وبين شخص يقول عنه محمد صلى الله عليه وآله بأنه صاحب. في آية المباهلة أمر من الله، دقق النظر في آية المباهلة وهي 61 بعد البسملة من سورة آل عمران. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل الله هو الذي يقول له فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الله هو الذي يقول عن علي بأنه نفس محمد، الله هو الذي يقول، ويأمر محمدا أن يقول هذا القول، وأن يقوله لمن؟ أن يقوله للنصارى. فما بالكم بالنسبة للمسلمين؟ هذا أمر من الله إلى رسول الله أن يقول هذا للنصارى من أن علي نفسي، بينما الآية هنا ليس فيها توجيه من الله وإنما ذكر لواقعة حدثت. فإن الله لم يقل لرسول الله قل هذا صاحبي، وإنما الآية تتحدث في سياق عرض واقعة الغار. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ولكن حينما نزلت السكينة نزلت على رسول الله فقط، لم يكن لأبي بكر من حصة من تعيين في تلك السكينة، فبقي من دون سكينة مع أنه هو الذي يستحق السكينة. لماذا؟ لأنه كان حزينا، كان مضطربا، ولكنه بحكم الله لا يستحق ذلك، بحكمي وبحكم الناس بما أنه مضطرب فهو الذي يحتاج السكينة. رسول الله لم يكن مضطربا، أبو بكر هو الذي كان مضطربا، ولكن حين نزلت السكينة نزلت على رسول الله وما نزلت على أبي بكر. هذا مدح أم ذم؟ ماذا تقولون أنتم؟ قارنوا بين هذا وهذا. أمة بائسة. هذه الأمة التي تفضل أبا بكر على علي، أمة بائسة، أمة ضالة، أمة ملعونة، أمة مرتدة، أمة خائنة، لقد خانت بيعة الغدير. هذا هو الذي يكون خليفة لرسول الله، الذي هو نفسه وليس الذي يكون صاحبا. وحينما تنزل السكينة لا تنزل عليه. ألا تلاحظون الفارق الكبير بين علي وأبي بكر؟ ومن هنا قلت لكم إنني لا أجد وجها للمقارنة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين غيره. من هو أبو بكر ومن غيره؟ هذا هو القرآن يبين الحقائق الواضحة. لا زال الكلام يتواصل في هذا الاتجاه. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي نكمل الحديث. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.